أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة، ومن التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه ينبغي أن تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة، فإن معنى القول بالامتناع هو تنقيح صغرى الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد حقيقي. ما زال الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وبعد أن بين الشيخ رحمة الله تعالى عليه محل النزاع في هذه المسألة، وهو فيما إذا اجتمع الأمر والنهي صدفة في فعل له وجود واحد، فهل أن هذا الأمر والنهي يكون كلاهما فعليا في حقه؟ من قال بجواز الاجتماع هنا يقول نعم، أن الأمر والنهي يكون فعليا في حقه، فيعد ممتثلا للوجوب وعاصيا للنهي في آن واحد. من قال بأنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، فإنه لا بد أن يكون إما الوجوب يرتفع عنه لا يكون فعليا ويبقى النهي هو الفعلي، وإما لا بالعكس. هنا وقع الكلام في هذه المسألة، وهو أنه هل أن هذه المسألة من المسائل الأصولية؟ وإذا كانت من المسائل الأصولية، هل تقع في أي من المسائل تقع؟ هل مثلا هي من المسائل اللفظية باعتبار أن التوجه الأمر والنهي أو العنوان قد يوهم بذلك، باعتبار أن العنوان كان هو اجتماع الأمر والنهي، وكما هو يتبادر إلى الذهن أن الأمر والنهي الذي يفهم منه يتبادر إلى الذهن هو الأمر والنهي اللفظي دون غيره. الشيخ يقول هنا أن هذه المسألة بناء على ما بيناه من محل النزاع و مستند الأقوال، أن من يقول بالجواز لابد، قلنا أنه لابد أن يقول بإما أن الحكم الشرعي يتعلق بالعناوين فقط، أو لا أن يقول أن الحكم الشرعي يسري إلى المعنون، ولكن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون بالنظر العقلي الدقي. وأما من يذهب إلى عدم الجواز فيقول أو لابد أن يلتزم بأن تعدد العنوان، طبعا أولا لابد أن يقول أن الحكم الشرعي يتعلق بالمعنون، وأن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون، بل يعني لابد أن ننظر إلى هذا المعنون بالنظر العرفي التسامحي لا بالنظر الدقي، حيث أنه بحسب النظر العرفي لا يرى أن العرف لا ينظر إلى الحيثيات ولا ينظر إلى تعدد الشيء بحسب اعتبار تعدد حيثياته. طيب، الشيخ يقول أن هذه المسألة من مسائل الملازمات العقلية غير المستقلة. نحن بينا، أو الشيخ بين يعني في بداية هذا البحث، أن المسألة إنما تكون من الملازمات العقلية غير المستقلة إذا كانت تلك المسألة تنقح صغرى لكبرى عقلية، لقضية كبرى عقلية. طبعا هنا القضية، أو ما نريد أنه كيف نثبت أن هذه القضية من الملازمات، يعني من أبحاث الملازمات العقلية غير المستقلة، أن هنا عندنا كبرى وهي استحالة أن العقل، كبرى عقلية أن العقل يحكم باستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد حقيقي، هذا أمر مستحيل عقلا. لأنه يؤدي إلى أن تعجيز المكلف، المكلف يعجز عن هذه عن امتثال هذا الشيء، يعني امتثال هذا الأمر والنهي. فهما أو هذه المسألة استحالة اجتماع الأمر والنهي هذا مسألة عقلية، العقل يحكم بها. يبقى لدينا أن هذا المورد صغرى هذه الكبرى العقلية، أنه هل هناك مورد يجتمع فيه الأمر والنهي أم لا. هنا ما يتحقق أو ما يحقق بحسب ما رأينا من تحرير محل النزاع هو أنه تنقيح صغرى لهذه الكبرى العقلية، يعني على قول من الأقوال أنه سوف يجتمع الأمر والنهي على فعل واحد، فعل حقيقي واحد. متى؟ كما بينا أنه إذا كان الفقيه مثلا يلتزم بأن الحكم الشرعي يتعلق بالمعنون لا بالعنوان فقط، وإنما يسري إلى المعنون، فإذا سرى إلى المعنون وثانيا أن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون، أن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون، إذا التزم الفقيه أو الأصولي بهذا الشيء هنا في المثال الذي كنا مثلا نمثل به للبحث، هنا يثبت اجتماع الأمر والنهي في واحد، فلا بد أن نأتي ونقول أن هذا غير ممكن، لأن اجتماع الأمر والنهي في واحد محال عقلا. أو إذا أردنا أن نصيغ المسألة على شكل قياس استثنائي هو أنه لا بد أن نقول أنه إذا قلنا بسريان الحكم الشرعي، أو إذا قلنا بتعلق الحكم الشرعي بالمعنون، وأن العنوان أو تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون، لأدى ذلك لاجتمع الأمر والنهي، قضية شرطية. إذا قلنا بتعلق الحكم الشرعي بالمعنون وأن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون كما هو بحسب النظرة العرفية للعقلية الدقية، فإن ذلك سيؤدي إلى ماذا؟ إلى اجتماع الأمر والنهي في واحد. فنقول ولكن اجتماع الأمر والنهي في واحد محال عقلان، إذن هنا لا بد أن نقول بعدم إمكان، يعني بعدم إمكان توجه أو فعلية الأمر والنهي إلى واحدين، أو لنعيد التعبير بشيء آخر أنه أو يعني ببيان أوضح أنه إذا كان الأمر والنهي فعليا أو فعليين في حادثة معينة في قضية معينة فإن هذا سيؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي، ولكن اجتماع الأمر والنهي في واحد محال عقلا، فيثبت ماذا؟ استثناء التالي أو استثناء نقيض التالي يؤدي إلى إثبات نقيض المقدم، إذن يستحيل لا يمكن أن يكون الأمر والنهي فعليين في حق هذا المكلف. طبعا متى يصبح الأمر والنهي فعليين في حق المكلف؟ هو في مثل هذه الحالة، الفرض الذي مثلنا فيه مثلا كان في أرض مغصوبة وصلى فيها، فإنه بناء على الالتزام بأن الحكم الشرعي يتعلق بالمعنون ولا يثبت بالعنوان على العنوان فقط، وأن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون كما هو بحسب النظرة العرفية التسامحية فإن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يكون الأمر والنهي كلاهما فعليين في حق هذا الإنسان، فيؤدي إلى ماذا بالنتيجة؟ يؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي. فنقول لكن اجتماع الأمر والنهي محال، فلا بد أن نلتزم ماذا؟ بأن لا يمكن أن يكون الأمر والنهي كلاهما فعليين في حق هذا الشخص، هذا الذي يصلي في الأرض المغصوبة. فإما الوجوب فعلي والنهي غير فعلي، أو بالعكس. فبناء على هذا نلاحظ أن المسألة تحقق صغرى لكبرى عقلية. الكبرى العقلية هي استحالة اجتماع الأمر والنهي. الصغرى تحقق ماذا؟ تحقق يعني هذه الصغرى تحقق مصداق لهذه الكبرى العقلية. مستندها أنه لا بد، يعني كيف تتحقق هذه الصغرى؟ أنه بناء على الالتزام بأن الحكم الشرعي يتعلق بالمعنون لا يقف على العنوان، وأن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون. هنا طبعا بناء على الالتزام بذلك سوف تتحقق صغرى لهذه الكبرى العقلية، وهي استحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد حقيقي. نعم على الفرض الآخر لا تتحقق هذه الصغرى، يعني لو التزمنا بأنه لا، بأن الحكم الشرعي يتعلق بالعنوان ولا يتعلق بالمعنون، أو التزمنا بأن الحكم الشرعي يسري إلى المعنون ولكن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون، هنا لا يؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي في واحدين، فلا تتحقق صغرى لهذه الكبرى العقلية وهي استحالة اجتماع الأمر والنهي. لكن هذا لا يقدح في ماذا؟ في كون المسألة من مسألة الملازمات العقلية غير المستقلة. لماذا؟ لأنه يكفي أنه على فرض واحد من فروض المسألة أن تتحقق صغرى للكبرى العقلية، ليس باللازم دائما أن ماذا؟ أن نقول أنه على جميع الفروض لابد أن تتحقق الصغرى لكبرى عقلية، كما مثلا الشيخ ينظر لذلك، يقول نحن في مباحث الألفاظ مثلا في مبحث جلالة صيغة الأمر افعل على الوجوب، هناك عدة مباني من هذه المباني ما لا يتعلق بماذا؟ بالظهور اللفظي. مثلا هناك من يقول أن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والاستحباب، هناك من يقول أن صيغة الأمر دلالتها على الوجوب عقلية وليست لفظية، مع ذلك لكن هناك من يقول لا، أن صيغة الأمر ظاهرة أو هي تدل على الوجوب بالدلالة اللفظية. هذا لم يؤدي إلى خروج مثل هذه المسألة عن المباحث اللفظية، بقيت مسألة مبحث لفظي، وإن كان على قول واحد أو على تقدير واحد تكون ماذا؟ تحقق صغرى لكبرى حجية الظهور، أن صيغة الأمر أو تدل على أنها ظاهرة في الوجوب مثلا لفظا، فتحقق صغرى لكبرى أصالة حجية الظهور. فيكفي أن يتحقق في مورد واحد أو على قول واحد أن تتحقق صغرى لكبرى عقلية حتى ماذا؟ حتى تدخل هذه المسألة في مسألة الملازمات العقلية، فتدخل هذه المسألة في هذا البحث، في هذا العنوان، عنوان الملازمات العقلية غير المستقلة، ولا تدخل في بقية المسائل الأصولية. لاحظوا قال المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة، ومن التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه ينبغي أن تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة. لماذا؟ قال فإن معنى القول بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، هو تنقيح صغرى لكبرى عقلية قائلة بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء حقيقي. يعني من يذهب إلى الامتناع، يعني من يقول بحصول الاجتماع في حالة واحدة فينتهي إلى الامتناع، هذا يحقق صغرى، يعني يقول أنه بالنتيجة سيجتمع أمر ونهي فعليين على فعل واحد، هذا سيحقق صغرى لهذه الكبرى العقلية وهي امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. قال توضيح ذلك أنه إذا قلنا بأن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون هذا أولا، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فإنه ينقح عندنا موضوع اجتماع الأمر والنهي في واحد الثابتين شرعان، على الوجوب والنهي، وجوب شرعي ونهي شرعي، فيقال على نهج القياس الاستثنائي هكذا: إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد، في هذه الصلاة الحركات المخصوصة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة، بسوء الاختيار فإن بقى الأمر والنهي فعليين معا، إذا كان الأمر والنهي فعليين معا، لماذا يكون فعليان؟ لابد أن نقول أننا لابد أن نلتزم بأن الحكم الشرعي يسري إلى المعنون، وأن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون، فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد، وهذه هي الصغرى. ومستند هذه الملازمة في الصغرى هو سراية الحكم من العنوان إلى المعنون، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، وإنما تفرض هذه الملازمة حيث يفرض ثبوت الأمر والنهي شرعا بعنوانيهما الأمر والنهي. ثم نقول: ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد، وهذه الكبرى، وهي كبرى عقلية كما قلنا، وهذه الكبرى عقلية تثبت في غير هذه المسألة. استحالة اجتماع الأمر والنهي هذه قضية عقلية لا تثبت هنا في هذه المسألة. وهذا القياس استثنائي قد استثني فيه نقيض التالي، يعني قلنا فقد أنه بناء على ذلك إذا كان الوجوب والحرم فعليين فقد اجتمعا في شيء واحد، ولكن اجتماعهما محال، اجتماع الأمر والنهي محال، استثنينا نقيض التالي، إذن المقدم أيضا يكون ماذا؟ لابد أن نثبت نقيض المقدم أنه لا يمكن أن يكون الأمر والنهي فعليين في حقي في هذه المسألة وفي هذا المورد. قال: وهذا القياس استثنائي قد استثني فيه نقيض التالي، فيثبت به نقيض المقدم، وهو عدم بقاء الأمر والنهي فعليين معا، نقيض المقدم من الصغرى. وأما بناء على الجواز فيخرج هذا المورد، مورد الالتقاء، عن أن يكون الصغرى لتلك الكبرى العقلية، لأنه بناء على الجواز قلنا أصلا هنا لا يوجد اجتماع للأمر والنهي في واحد، بل إما أن الحكم الشرعي يتعلق بالعناوين والعناوين متعددة، هناك عنوانين، أو لا أن الحكم الشرعي يتعلق بالمعنون، ولكن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون، فلم يجتمع الأمر والنهي الفعليين في واحدين. قال: ولا يجب في كون المسألة أصولية، نعم، في كون المسألة أصولية من المستقلات العقلية وغيرها أن تقع صغرى للكبرى العقلية على تقدير جميع الأقوال، بل يكفي أن تقع صغرى على أحد الأقوال فقط، فإن هذا شأن جميع المسائل الأصولية المتقدمة اللفظية والعقلية. ألا ترى أن المباحث اللفظية كلها تنقيح صغرى أصالة الظهور، مع أن المسألة لا تقع صغرى لأصالة الظهور على جميع الأقوال فيها، كمسألة دلالة صيغة افعل على الوجوب، فإنه على القول بالاشتراك اللفظي أو المعنوي لا يبقى لها ظهور في الوجوب أو غيره. ولا وجه لتوهم كون هذه المسألة فقهية، يقال أنها فقهية وليست أصولية، باعتبار أنها لا تعالج عنصرا مشتركا أو قاعدة مشتركة في عملية الاستنباط، ولي قاعدة خاصة، أو أنها كلامية باعتبار أن الكبرى فيها هو استحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد، وهذه قضية تبحث في علم الكلام، في أنه في العدل الإلهي، أنه هل يقبح على الله تعالى أن يوجه أمرا ونهيا فعليا في آن واحد لشيء واحد أو لا، قضية كلامية. أو أصولية لفظية باعتبار أن الأمر والنهي فيها لفظيين كما قد يتبادر إلى الذهن، وهو واضح بعدما قدمناه من شرح تحرير النزاع، وبعدما ذكرناه سابقا في أول هذا الجزء من مناط كون المسألة الأصولية من باب غير المستقلات العقلية، وهو أننا قلنا أنها تحقق صغرى لكبرى عقلية. طيب. بعد إثبات أن المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة، يأتي الشيخ هنا ويناقش صاحب الكفاية في تحرير محل النزاع. نحن قلنا أن محل النزاع في هذه المسألة هو أنه إذا اجتمع عنوانان أحدهما محرم، اجتمع صدفة أحدهما محرم والآخر واجب على فعل واحد، فهل أن هذا يؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي أو لا يؤدي إليهما؟ فإذا قلنا أنه يؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي، هذا تحقق صغرى لكبرى عقلية، وهي أنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي. وإن قلنا لا، أنه لا يؤدي إلى الاجتماع، فلا تتحقق الصغرى لهذه الكبرى. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه قال أنها موضع النزاع أو محل النزاع في هذه المسألة لا، ليس هو هذا، وإنما هناك شيء آخر. ما هو؟ قال محل النزاع في هذه المسألة أنه أن تعدد العنوان هل يؤدي إلى تعدد المعنون أو لا يؤدي إلى تعدد المعنون. قال أن محل النزاع هنا، نحن باعتبار قلنا أنه من يذهب، يعني هنا تقريبا أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على هذه النقطة، أنه من يذهب إلى أن العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون، فهنا لا يحصل الاجتماع بين الأمر والنهي، هذا بحسب النظرة العقلية الدقية الفلسفية. وأما بحسب النظرة العرفية أنه أن العنوان تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون، فيتحقق الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي. قال الخلاف، كل الخلاف وقع في هذه المسألة. الشيخ يقول أن محل النزاع ليس هذا، وإن كان هذا نعم له مدخلية في هذا البحث، باعتبار أن القول، يعني هذا القول إما أو إما، إما أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون أو لا يؤدي إلى ذلك، هذا له مدخلية. ما هي مدخليته؟ قال هذا يكون على نحو الحيثية التعليلية في المسألة، يعني أن تعدد العنوان هل يؤدي إلى تعدد المعنون أو عدمه، هذا يكون علة لثبوت اجتماع الأمر والنهي أو عدم ثبوتهما. توضيح ذلك أنه الحيثيات، باعتبار أن الشيخ ذكر حيثية تعليلية، ماذا يعني؟ ثبوت الموضوع المحمول للموضوع يلحظ بثلاث حيثيات، هناك ما يسمى بالحيثية الإطلاقية، هناك ما يسمى بالحيثية التعليلية، هناك ما يسمى بالحيثية التقييدية. لابد أن نفرق أو نفهم هذه الحيثيات. الحيثية الإطلاقية هي أن نرى الموضوع، يعني حينما نريد أن نثبت له محمولا معينا، أن نرى الموضوع من حيث هو، من حيث هو هو، أن لا ننظر إلى شيء خارج عن الموضوع، لأن نلحظ الموضوع من حيث هو. فيقولون هنا يثبت للموضوع من حيث هو ثلاثة أمور. أولا يثبت له ذاته، مثلا الإنسان إنسان، هذا ثبوت الموضوع المحمول للموضوع، هذا بالحيثية الإطلاقية. أو نقول الإنسان حيوان ناطق، هذه ثبوت الذاتيات، الذات والذاتيات ثبوتها للموضوع بالحيثية الإطلاقية. وأيضا ثبوت اللوازم الذاتية، مثل أن نقول الإنسان ضاحك، هذا أيضا بالحيثية الإطلاقية، بالحيثية الإطلاقية، هذا الحيثية الإطلاقية. وعندنا الحيثية التعليلية، لا، بأن هنا لا نقصر النظر على الموضوع، وإنما ننظر إلى الموضوع من حيث علاقته بعلة ثبوت المحمول للموضوع. فنقول هنا أنه نظر أو لاحظنا الموضوع من حيثيته التعليلية، مثلا أن ننظر إلى الماء من حيث وقوع النار تحته مثلا، فنقول أن الماء هنا حار، الماء حار، يعني نظرنا إلى الماء منسوبا إلى ماذا؟ إلى العلة، علة ثبوت الحرارة له، هذه يعبرون عنها بالحيثية التعليلية. فالنار هنا تكون حيثية تعليلية، وعندنا الحيثية التقييدية وهي في النسبة أو الإسناد المجازي عادة، مثلا نقول جرى الميزاب مثلا، مع أن الجريان حقيقة ليس للميزاب، وإنما باعتبار أن الميزاب هو ظرف للماء، والماء أو نقول جرى النهر نفس الشيء، والماء هو الذي يجري، فلما كان الماء وسط النهر فنثبت ما ثبت للماء للنهر، فنقول جرى النهر، هذا إسناد مجازي. فنقول هنا الماء هنا حيثية تقييدية، النهر الذي فيه ماء يجري، حيثية تقييدية. هنا تعدد العنوان هل يؤدي إلى تعدد المعنون أو لا يؤدي إلى ذلك؟ هذه حيثية تعليلية لثبوت الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي أو عدم ثبوته لشيء واحد، في شيء واحد، حيثية تعليلية. إذا التزمنا بأن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنوان، هذا أصبح علة في اجتماع الأمر والنهي في واحد. وإذا قلنا لا، بعدم ذلك، أن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنوان، فإنه هنا هذا يكون علة لعدم ثبوت الاجتماع، هل يجتمع الأمر والنهي أو لا يجتمع، هذا موقوف على علة، له علة. فثبوت الاجتماع وعدم ثبوت الاجتماع هذا يتوقف على حيثية تعليلية، وهي ماذا؟ وهي أن العنوان، تعدد العنوان هل يؤدي إلى تعدد المعنوان أو لا يؤدي إلى ذلك. حيث قال مناقشة الكفاية في تحرير النزاع، وبعدما حررنا أو وبعدما حررناه من بيان النزاع في المسألة، يتضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيين، إما القول بأن متعلق الأحكام هي نفس العنوانات دون معنوناتها، وإما القول بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون، ذكرنا سابقا، فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان وعدم تعدده حيثية تعليلية، مثل النار بالنسبة إلى ثبوت الحرارة للماء تعليلية في مسألتنا، يعني هي تكون علة للاجتماع الأمر والنهي في واحد أو عدم اجتماعهما لثبوت هذا المحمول هو الاجتماع وعدم الاجتماع. ومن المبادئ التصديقية للتصورية لها على أحد احتمالين، لا أنها هي نفس محل النزاع في الباب، فإن البحث هنا ليس إلا عن نفس الجواز وعدمه، كما عبر بذلك كل من بحث هذه المسألة من القديم. المسألة هنا أنه هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع، لا أن البحث في هذه المسألة هو في أن تعدد العنوان هل يؤدي إلى تعدد المعنون أو لا يؤدي إلى ذلك. ومن هنا تتجلى المناقشة فيما أفاده المحقق الأخوند الخراساني رضوان الله تعالى عليه في كفاية الأصول، في رجوع محل البحث هنا إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان والمعنون وعدمه، فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع وبين ما يبتني عليه النزاع، يكون علة للنزاع في أحد احتمالين، فلا وجه للخلط بينهما وإرجاع أحدهما إلى الآخر، يعني كأنه صاحب الكفاية وقع في خلط بين محل النزاع وبين ما يسبب هذا النزاع، وهو اختلاف الأقوال في أن تعدد العنوان هل يؤدي إلى تعدد المعنون أو لا. وإن كان في هذه المسألة لابد للأصول من البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون، باعتبار أن هذا البحث ليس مما يذكر في موضع آخر، نعم هي قضية عقلية ولكن لا تذكر في محل آخر، فيجب على الأصولي أن يبحث هذه المسألة وأن يبين ويعطي رأيا أن تعدد العنوان هل يؤدي إلى تعدد المعنون أو لا يؤدي إلى ذلك. قيد المندوحة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.